وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله مبحث أصل البراءة، مبحث جديد أصل البراءة. انتهينا من المقدمات، الآن نتكلم ندخل في صلب الموضوع أصل البراءة. والكلام تارة يقع في الأصل العقلي، وأخرى في الأصل النقلي. والمقصود من الأصل العقلي يعني براءة العقلية، يعني يسموه اللي هي براءة العقلية، يعني نقول ما يحكم به العقل، مرة براءة ومرة نقول شنو اشتغال على الكلام فيما يحكم به العقل، وأخرى فيما يقتضيه الأدلة الشرعية، ذاك الأصل الشرعي بهذا المعنى. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الرسائل لم يفصل بين هذا وبين ذاك، بل جمعهما بهذا الشكل، قال عند الشك في أصل التكليف المدعى احنا الان نريد ندعي وبعدين دعوة الطرف المقابل، المدعى هو البراءة، ويا براءة عقلان لو شرعان لا سكت أصل براءة، واستدل عليها بالكتاب أولا ثم بالسنة ثانيا ثم بالإجماع ثالثا ثم هاي الرابع بحكم العقل والعقلاء، الذي هو الإشارة علما، هذا الرابع البراءة العقلية. إذن ذكر البراءة العقلية وحكم العقل بالبراءة كوجه رابع لإثبات البراءة، من دون أن يفصل بين براءة شرعية وبراءة عقلية، لا 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 لا، رأسا دخل قال نستدل على البراءة بأربعة أدلة، طبيعي الثلاثة الأولية، الأدلة الثلاثة الأولية كتاب وسنة وإجمع، ذني شي مثلا ذني براءة شرعية، مو يطن براءة شرعية بعد، وحكم العقل والعقلاء يطن البراءة العقلية. هكذا صنع الشيخ الأعظم، وهكذا صنع من جاء بعده، يعني الشيخ الآخر في الكفاية هم نفس الشيء، هكذا صنع، وهكذا من بعده، الشيخ النائيني، الشيخ العراقي، و و و و و إلى آخره، الجميع بهذا الشكل مشوا إلى أن وصلت النوبة للسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، ففصل بينهما. والأجدر هو الفاصل حتى تتبين بوضوح معالم هذه البراءة ومعالم تلك البراءة. جيد، هذه في الحقيقة من حيث ماذا؟ المنهجية التي سار عليها الشيخ، وهي منهجية عدم الفصل بين البراءتين، هذا صار واضح واستمر قلنا إلى زمان السيد الشهيد. إذن الآن نحن نفصل بينهما، فالكلام يصير الآن وين؟ البراءة العقلية، وبعدين إن شاء الله نتكلم في البراءة الشرعية. والمقصود من البراءة العقلية، شنو المقصود من البراءة العقلية؟ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا هو يعبر عنه بالبراءة العقلية. فماكو فرق بين براءة عقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هما واحد. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة بنى أصوله، أصوله لأن الشيخ الأنصاري ترى صاحب ماذا؟ أصول ومدرسة أصولية، الذي يقرأ الرسائل يفهم على أن الرجل صاحب مدرسة أصولية، مدرسته الأصولية مشيدة عليه من مشيدة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ركنها الأساسي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهو على هذا المنوال، على هذا المسير، مسير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بنى أصوله. وهل هو الأول السباق في هذا المعنى، أو أن قبله يوجد، أو أن قبله يوجد أحد لا يبعد، لا يبعد، نذكر من باب لا يبعد لا بنحو الجزم، لا يبعد أن ذلك موجود في حق ثابت، في حق الوحيد البهبهاني حينما حصلت المعركة، لكن معركة علمية مو معركة هذا، وين كانت هذه المعركة؟ في كربلاء، بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. الذي يقود المدرسة الأصولية كان الوحيد البهبهاني، ويقال لولاه، هيجي مكتوب بالكتب وإلى آخره، لولاه لسيطرت المدرسة الإخبارية. لا يبعد أن الوحيد البهبهاني هو الذي بنى الأصول على قاعدة قبح العقاب، هذا كان نبرزه كاحتمال، بنى أصوله على قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مقابل المدرسة الإخبارية الذي بنت أصولها على من؟ على الاحتياط، على الاحتياط. وطبيعي كان في كربلاء يقال كثير كثير من ذلك الطرف من المدرسة الإخبارية، وقد وردها كربلاء همات أيضا شيخ يوسف البحراني، ولكن شيخ يوسف كان ماذا؟ لا، مخفف، يعني إخباري. أنت لما تقرأ الحدائق تشوفه ما يحمل حملة شعواء، لا 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 لا، تشوفه إخباري مخفف، ومن باب الفائدة الجانبية، الجانبية. شيخ يوسف وين مدفون؟ برواق الإمام الحسين الحضرة بالرواق، وين فيها غرفة؟ أنا بعد ما أدري، خو بعد ما يصير مكان نساء أكو هذا، لكن في ذلك الزمن الذي ما كان، فعلى أي حال هو مدفون في الرواق المبارك، في لأن هو كربلاء قلت ولا، وتوفي هناك رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المؤمنين يوم نساويه. خو هسه الآن اتضح على أنه الشيخ الأعظم بنى أصوله على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يبعد أن ذلك كان موجودا من زمان الوحيد البهبهاني. الآن مطلب آخر أريد أن أبين ونلفت النظر أيضا، ليس مقصودنا من وراء هذا الكلام أنه جذور قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم تكن موجودة قبلا في الأذهان، في الأذهان، في أذهان الأعلام، بل إذا تتبعنا كلمات السابقين علنا نجد جذور، لا نرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن جذور تساعد وتلمح وتتفاعل مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من قبيل، من قبيل إذا لاحظنا كلام ابن زهرة، الذي ينقل الشيخ في الرسائل في الجزء الثاني صفحة 57، حيث ذكر ما محصله إن التكليف من دون علم تكليف بما لا يطاق، تكليف بما من دون علم، تكليف بما لا يطاق. طبيعي نحن لا نوافقه، مو أنه تكليف بغير المقدور، لكن هو هذا تلميح علماً إلى قاعدة قبح، لكن خانه التعبير، بس أطى فرد ماذا إشارة، أعطى إشارة للطرف إلى هذه القاعدة، وساعد الطرف بدفع ماذا، بتقديم بعض الإشارات والمؤشرات. ونص عبارة الشيخ الأعظم هكذا الذي ينقلها عن الغنية: ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، هذا يصب في صالح قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبعد من الأشخاص الذين لهم بعض الكلمات التي تصب في صالح قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المحقق الحلي، حيث ذكر عبارة وهي أنه عدم الدليل دليل هذا هم شويون ويا من يتفاعل، أن موقع بس يتفاعل ويا من ويا قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني. وبالتالي كان ذهنهم يحمل هذه الفكرة أنه من دون بيان التكليف منتفي، لكن شلون يعبر عنه؟ تعبير الشيخ الأنصاري وغيره يقبح العقاب بلا بيان، تعبير هؤلاء ابن زهرة تكليف بما لا يطاق، تعبير المحقق الحلي عدم الدليل دليل العدم. وهذا نقل عنه الشيخ في الرسائل في الجزء الثاني صفحة 93. فإذا من هنا نفهم على أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان كانت لها جذور قبل عهد الوحيد البهبهاني أيضا. ونلفت النظر إلى قضية أخرى، يمكن أن نقول كانت هناك جذور معاكسة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، معاكسة يعني، وأن الأصل العقلي عندهم ماذا يصير؟ اشتغال، يعني لا يقبح العقاب بلا بيان، لا لا لا، بل في حالات عدم البيان يلزم الاشتغال، فينكرون قاعدة قبح العقاب. أكو جذور في كلمات العلمين المفيد والشيخ الطوسي. أنقل لك ماذا؟ أنقل لك في هذا المجال ما ذكره الشيخ في الرسائل، فإنه ذكر وجهين لإثبات أن الأصل هو الاحتياط في مقابل، يعني الاتجاه المقابل، يعني بعد ما ذكر هو الدليل على أن الأصل هو البراءة ذكر دليل الاتجاه الثاني، في الدليل الثاني هيك قال الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، أعطيكم رقم المصدر الجزء الثاني صفحة 90، قال: نقل عن طائفة من الإمامية أن الأصل في الأفعال هو الحاضر، حتى يرد من الشرع خلافه. فإذا ذولا شنو ينكرون قاعدة قبح العقاب؟ طائفة من الإمامية ما سماهم بأسمائهم، ينكرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان بضرس قاطع. ثم قال: ومع التنزل، قاعد يحكي كلام الآخرين، فالعقل يتوقف عن الحكم بالإباحة أو بالحاضر، يعني لا يحكم لا بهذا ولا بهذا، لا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا بأنه ماذا يصح العقاب بلا بيان، توقف. إيش أكو عندنا توقف؟ صدق العقل يتوقف؟ خبس هذا مو مهم، هذا مو مهم. كما عليه الشيخان، أي شيخ الأنصاري قاعد يقول ينقل الشيخان، يعني ماذا؟ المفيد والطوسي. ثم نقل استدلال الشيخ في العدة على ذلك، ودليل الشيخ الطوسي: إن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسد. عرفنا من خلال هذا، طيتك فرد شيء موجز عن من؟ عن هذه القاعدة، عن هذه القاعدة ليست من القواعد المسلمة في المدرسة الإمامية، بل إن هناك من قبلها، ومن جملة الذين قبلها منه الوحيد البهبهاني، وقبل منه قلنا قبل ابن زهرة والمحقق الحلي وغيرهم، وهناك اتجاه ثاني رفضها طائفة من الإمامية، رفضوا ذلك، وبعضهم توقف، ومنهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. جيد، هذا هم ما صار واضح، هاي فرض صورة مصغرة عن من؟ عن المسألة في كلمات أعلامنا في المدرسة الإمامية، واتضح على أنه يوجد رأيان، رأي يرفض هذه القاعدة ورأي يقبل هذه، هاي فرض صورة مصغرة. والشيخ الأعظم من الذين كما قلنا بنوا علما على هذه القاعدة، وحينما أخذ يستدل عليها أخذها كأنها قضية مفروغ عنها، وسد الباب، باب المناقشة. هاي الطريقة أنت لا تستعملها همات، يعني المطلب لما تبينه لا تخلي هذا بعد كلش واضح، بحيث الطرف ماذا تخلي ذهنه بعد ماذا؟ ذهنه ما يتحرك، ما يفكر، ولا هذا من الأمور شبهت لها واضح بعد ما أقدر أحكي وما أقدر أفكر. فالشيخ الأعظم رحمة الله عليه هكذا قال، قال يعني في عبارته التي توحي بهذا المعنى، قال في صفحة، في الجزء الثاني صفحة 56، قال ما نصه: الرابع من الأدلة حكم أدلة علمن، يعني على قبح، على البراءة، على البراءة، حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف، ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه. إذن القضية خذاها قضية واضحة مسلمة لا تقبل الكلام والنقاش، العقلاء كلهم على هذا. ولذلك بعد الذي يجي ما يفكر أن هاي القاعدة تعال شنو، بعد جمد كلمات الشيخ الأعظم تخلي الطرف ماذا؟ ذهنه يجمد في مكانه ولا يفكر. وهكذا من جاء بعده هذه القاعدة عندهم مسلمة بحيث بحد لا يستدلون عليها. فلاحظ الشيخ النائيني ولاحظ الشيخ العراقي. فالشيخ العراقي أيضا ماذا كذلك وهكذا لعله سنائيني أحذف من الحساب. الشيخ العراقي ومن بعده هكذا القضية واضحة عندهم من دون بعد حاجة المن إلى دليل، إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني، فحاول حيث حاول هذان العلمان الاستدلال، فالدليل من شكلوا لهم أي فصورة دليل، إن شاء الله نذكر صورة الدليل ماذا بعد ذلك. فالشيخ النائيني ماذا ذكر صورة الدليل؟ الشيخ الأصفهاني ذكر صورة الدليل ماذا على ذلك؟ وكان الأمر كما نقلناه من أنه قاعدة مسلمة لم يذكر عليها دليل، وإذا ذكر صورة الدليل ذكر العلمان وننقل إن شاء الله. لكن نقول شيء، هذه القاعدة حتى لو رفضناها لا يؤثر على الفقه شيئا، هذا خلي يصير واضح. يعني إنكار هذه القاعدة ما رح يؤثر عليه من على النتائج. أكو بعضهم السبناء هذه القاعدة إذا أنكرناها راح نص الفقه ماذا يتغير؟ لا نص ولا ربع ولا حشرة ولا 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 هسه ولا فرع من الفروع بعد ما أدري بعد ما أقدر هالقد أجزم. لماذا؟ لأن البراءة العقلية إذا ذهبت عندك البديل وهي البراءة الشرعية، لا أنه صرنا علما إلى الاحتياط، بالتالي يوجد عندنا البديل وهو البراءة الشرعية. نعم الإخباريون حيث ينكرون البراءة الشرعية أيضا ويأتون بأدلة شرعية علما على إثبات أن الحكم هو الاحتياط، نعم ذاك يؤثر. أما نحن الذين ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولكن بالتالي نسلم بالبراءة الشرعية، فلا يترتب على ذلك خلاف عملي، بالتالي القضية حينئذ الخلاف خلاف ماذا؟ الخلاف خلاف علمي وليس خلافا عمليا. هذه قضية أيضا ينبغي الالتفات إليها، وعلى هذا الأساس سوف ندخل من الآن في الأدلة، فاللي خلي يصير عنوان عندنا الأدلة على هذه القاعدة. الدليل الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، وهو حكم العقلاء بأن العبد إذا فحص عن التكليف ولم يعثر على ما يدل عليه على التكليف قبح عقابه. هذا حكم العقلاء الذي قلنا سد الباب بهذا الكلام، سد الباب سدا محكما أمام أن نفكر في الاحتمال المخالف. هذا الوجه الأول الذي قد يستدل به على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المذكور في كلمات الشيخ الأعظم، نفكر فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.